الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله معاشر الأحبة المستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس الذي هو الدرس 11 في بيان أركان الحج والعمرة من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدامة رحمه الله تعالى وغفر لنا وله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه إنه جواد كريم. قال رحمه الله تعالى في باب أركان الحج والعمرة، قال: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجباته الإحرام من الميقات، واجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى، والرمي والحلق وطواف الوداع. وأركان العمرة الطواف، وواجباتها الإحرام والسعي والحلق، فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء، ثم قال رحمه الله: وإن أخطأ الناس، العدد يعني في إدخال شهر ذي الحجة، وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، ثم قال رحمه الله: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ولنعد إلى التعليق بما يفتح الله سبحانه وتعالى وييسر. فأولا قوله رحمه الله باب أركان الحج. الركن معاشر الأحبة هو الجانب الأقوى في البناء، والمراد به هنا في الحج وفي العمرة الأركان، هي الأمور التي لا يتم الحج إلا بها، فمن تركها عمدا بطل حجه، ومن تركها سهوا بطل حجه أيضا ولم يتم حجه، غير تمام بل حجه باطل هنا. فمن ترك سهوا لا يتم له حج، فكيف بمن ترك عمدا؟ هذا من باب أولى. إذن فالركن هو ما لا يتم الحج إلا به، وما لا تتم العمرة إلا به. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أركان الحج بقوله: أركان الحج الوقوف بعرفة، هذا هو الركن الأول، وبدأ به رحمه الله تعالى لأنه أقوى ما يكون من هذه الأركان التي هي أركان الحج، فلا يتم الحج إلا به إجماعا، فمن فاته هذا الركن فقد فاته الحج، والأدلة على ذلك كثيرة. فأولا قول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. وستأتينا أيضا أدلة أخرى في أثناء الكلام نبينها. فقوله عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، واضح
في ركنية هذا الأمر، وقد أجمع العلماء على ذلك وأجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، فمن تركه فقد فاته الحج، ومن فاته فعليه أن يحج من قابل كما ذكرنا ذلك سابقا، كما ذكرنا ذلك سابقا. فهذا هو الركن الأول وفقني الله وإياكم. والركن الثاني طواف الزيارة، يعني طواف الإفاضة، فهذا هو الركن الثاني من أركان الحج، يسمى طواف الإفاضة لأن الحجاج يفيضون من عرفات إلى المزدلفة إلى منى ثم يفيضون إلى البيت، فهذا الطواف هو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج لأنه يكون بعد الحج وبه يتم الحج، وبعدمه لا يكون حج. ويسمى طواف الزيارة لأن الحجيج بعد أن ينزل من عرفات إلى المزدلفة إلى منى ويرمون ثم ينحرون ثم يحلقون، من كان عليه هدي ينحر، بعد ذلك يأتون لزيارة البيت فسمي طواف الزيارة. قال جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في طواف الإفاضة، وكونه ركن قد جاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع، لما قيل له إن صفية نفست، صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، ومعنى نفست أنها حاضت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: لا، إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال: فلتنفر إذن. ووجه الدلالة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنها حائض سأل: هل حيضها هذا يحبسنا؟ فقالوا له: لا، قد أفاضت. فعلم أن طواف الإفاضة لا يصح تركه، وأن المرأة إذا نفست أو حاضت فإنها تحبس رفقتها، وذلك دليل ظاهر على أن طواف الإفاضة لا يصح تركه حتى ولو كانت المرأة حائضة، بخلاف طواف الوداع كما تقدم معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتنفر إذن، ما دام الحيض بعد طواف الإفاضة فلا تنتظر لطواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب. أما طواف الإفاضة قال عليه الصلاة والسلام فيه: أحابستنا هي؟ يعني ننتظرها حتى تطهر فتطوف بالبيت، فأخبروه أنها قد أفاضت، قال: فلتنفر إذن. فدل ذلك على أن طواف الإفاضة لا يصح تركه، وأن المرأة تحبس بسببه لأنه لا يسقط، ولو كان كالوداع لسقط بالحيض. فهذا هو طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج، كل ذلك أسماء صحيحة له. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وواجباته، أي واجبات الحج، ثمانية، عد ثمانية واجبات. أولها الإحرام، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، أو أن المراد به الإحرام من الميقات، المراد به الثاني، الإحرام من الميقات، لأن نية الدخول في النسك هذا ركن، من لم ينوي لم ينعقد له حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالمراد بالإحرام الإحرام من الميقات، هذا هو واجب من واجبات الحج. ودليل ذلك ما جاء في الحديث الذي تقدم معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وجاء أيضا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة، فمن ترك هذا الواجب لزمه الرجوع إلى الميقات والإهلال منه، فإن لم يعد يلزمه دم. أما إن أهل بعدما جاوزه، يعني عقد النية وأحرم، فهذا ينعقد إحرامه ولا ينفعه الرجوع حتى لو رجع، وعليه دم، لأن هذا واجب من واجبات الحج. ثم قال رحمه الله في الواجب الثاني: الوقوف بعرفة إلى الليل. وهذا قد سبق معنا بيانه في أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غابت الشمس وسقط القرص، وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وكونه عليه الصلاة والسلام قد مكث بعرفة حتى غابت الشمس وسقط القرص ثم دفع بعد ذلك، هذا دليل على أنه يجب على الحجاج أن يبقوا في عرفات إلى أن تغيب الشمس وتغرب، وذلك بمغيب القرص وسقوط القرص في الأفق بحيث لا يرى. فالوقوف على هذا النحو واجب من واجبات الحج، وهو قول جماهير العلماء وهو الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. والواجب الثالث المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، وقد سبق بيان هذا الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد مكث بالمزدلفة إلى أن أصبح، ورخص لمن رخص صلوات الله وسلامه عليه للعذر الذي ذكروه له، فقد قال عليه الصلاة والسلام وهو بمزدلفة حينما جاءه من جاءه ممن وقفوا بعرفة في الليل صلوات الله وسلامه عليه، قال في هذا مبينا ذلك لهم، قال عليه الصلاة والسلام: من أدرك صلاتنا هذه، أو من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. هذا في حديث عروة بن مضرس. فهذا القول منه عليه الصلاة والسلام كان بالمزدلفة، فقد كان بائتا بها صلوات الله وسلامه عليه. وجاء في حديث جابر كما تقدم معنا في صفة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح حين تبين له الصبح بالمزدلفة، كان بالمزدلفة فصلى صلاة الصبح حين تبين له الصبح، يعني بكر بها في أول وقتها، ثم جاء بعد ذلك إلى المشعر الحرام ومكث فيه يدعو حتى أسفر جدا. وجاء في حديث ابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين طلع الفجر، وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم. فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الليل فهذا لا يعتبر قد بات، وإن دفع بعد نصف الليل فلا شيء عليه. فالتقدير أن المكث بالمزدلفة أكثر الوقت، وأكثر الوقت لا يكون إلا بعد نصف الليل، بعد مضي نصف الليل. فإذا كان قد دفع من بعد نصف الليل فهذا لا شيء عليه، لأنه قد أمضى أكثر من النصف. وإن دفع قبل نصف الليل فهذا لا يكون، لأنه لم يأتي إلا بجزء يسير، وهذا لا يعد بايتا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك المبيت بمزدلفة لأجل سقايته، ورخص صلى الله عليه وسلم للرعاة من أجل رعايتهم، يعني يذهبون إلى الدواب رعاة المواشي الذين يسوقونها، لماذا يسوقونها؟ للنحر، يبيعونها من الحجاج ثم يذبحون وينحرون منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، وترخيصه لعمه العباس وترخيصه للرعاة من أجل رعايتهم دليل على وجوب المبيت على غيرهم، لأنه سقط عن هؤلاء رخصة، فدل على أن غيرهم لا رخصة له، ودل على أن غيرهم يجب عليه المبيت. وهذا واجب، وهذا واجب، ويجب على الحاج أن يراعي ما يتعلق بأمور حجه ويتعلمها ويفقهها حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا. فإذا بات على هذا النحو كفاه، وإن لم يبت على هذا النحو الذي ذكرناه فإنه عليه أن يجبره بدم. ثم قوله رحمه الله والسعي، قوله رحمه الله تبارك وتعالى والسعي، فهذا عند المصنف هنا عن السعي هو الواجب الرابع من واجبات الحج. وهل السعي بين الصفا والمروة من واجبات الحج ومن واجبات العمرة؟ الصواب أنه ركن، الصواب أنه ركن، وهذا قول جماهير أهل العلم. السعي ركن من أركان الحج، ولا يصح الحج إلا به، لقوله تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله
فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، لم يطف بين الصفا والمروة. فالصحيح أن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى على أنه ركن لا يتم الحج إلا به. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى: والمبيت بمنى، أي من الواجبات واجب المبيت بمنى. وقد سبق معنا في صفة الحج فلا نحتاج إلى بيانه مرة أخرى. وهكذا قال: والرمي، أي ومن واجبات الحج رمي الجمار، وهذا محل إجماع، فمن تركه فعليه دم، فمن تركه فعليه دم. وهل الدم عن كل يوم دم، أم أنه في الثلاثة الأيام كلها دم وما عدا ذلك لا يكون فيه دم وإنما فيه صدقة؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا. والصحيح أنه في الثلاثة كلها، إذا تركها كلها ولم يرمي فدم، وأما إذا ترك يوما فإنه يتصدق، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: والحلق، أي ومن واجبات الحج الحلق أو التقصير. وقد اتفق على هذا العلماء على أنه من واجبات الحج، وإن كان بعض أهل العلم قد قال إنه ركن، لكن الصحيح أنه واجب من واجبات الحج، وإذا تركه وجب بتركه دم على الحاج. ثم قال رحمه الله: وطواف الوداع، أي من الواجبات طواف الوداع، وهذا هو القول الصحيح، فهو واجب ويسقط بالحيض والنفاس عن المرأة، ومن تركه فعليه دم، ولو كان ركنا لم يصح الحج بدونه لا عمدا ولا سهوا. فدل ذلك على أن طواف الوداع سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفست أو حاضت صفية قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال: فلتنفر إذا. وحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء في حكمها، دليل على أنه ليس بركن وأنه واجب. ثم قال رحمه الله تعالى: وأركان العمرة الطواف. وقد سبق بيان هذا فيما يتعلق بالحج، فيما يتعلق بالحج، وواجباتها يعني واجبات العمرة: الإحرام، والإحرام الذي سبق الكلام عليه، الإحرام من الميقات، وإلا فنية هذه ركن، وقد بينا ذلك. ثم الثاني قال: والسعي. وهل السعي كما قلنا، هل السعي ركن أم أنه واجب، أم أنه واجب من واجبات الحج كما ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى؟ وهذا كما قلنا هو إحدى الروايتين في المذهب عن الإمام أحمد، والصحيح الرواية الأخرى التي سبق الكلام عليها في الأمر الحج. فالصحيح أن السعي ركن من أركان العمرة كما أنه ركن من أركان الحج، فلا يتم الحج إلا به كما تقدم، وهنا كذلك لا تتم العمرة إلا به، فهو ركن في أصح قول العلماء، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، هذه هي الرواية الأخرى. ثم قال رحمه الله: والحلق، يعني والحلق كذلك في العمرة، الحلق كذلك في العمرة من واجبات العمرة كما هو في أمر الحج، كذلك من واجبات الحج. فالصحيح أنه واجب من واجبات العمرة كالحج تماما، وأنه من نسك العمرة. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به. وهذا واضح وقد ذكرناه، في أن الركن هو الذي لا يسقط لا سهوا ولا عمدا من باب أولى، وهو الجانب الأقوى في الشيء، فالركن هو الذي لا يتم مع عدمه الحج ولا يتم مع عدمه العمرة، وهو الذي لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. وأما الواجب فهذا الذي يجبر، فهذا الذي يجبر بدم، ولذلك قال: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، وقال: ومن ترك واجبا جبره بدم، فدل ذلك على التفرقة بين هذا وهذا. وقوله من ترك واجبا جبره بدم، هذا قول أكثر أهل العلم،
لأن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. هذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى: ومن ترك سنة فلا شيء عليه، أي من ترك سنة قولية أو سنة فعلية من سنن الحج القولية أو سنن الحج الفعلية، سنن العمرة القولية، سنن العمرة الفعلية، فإنه لا شيء عليه لأنها ليست بواجبة، فلا يجب عليه جبرها، لا يجب عليه جبرها. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لم يقف بعرفة، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج. هذه مسألة الفوات، ماذا يفعل من لم يدرك الوقوف بعرفة، يوم عرفة ولا ليلة النحر، يعني حينما يكون الحجاج بالمزدلفة، فهذا قد فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك، والوقوف بعرفة ركن كما سبق، وينتهي بطلوع الفجر يوم النحر، يوم النحر. فإذا فاته ذلك فليتحلل بطواف وسعي، يعني عمرة، وينحر هديا إن كان معه. فهذه المسألة فيها أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فإن الحج قد فاته، فلا يفوت الحج، كما قال جابر رضي الله عنه، قال: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. ويتحلل بطواف وسعي وحلق، وقد قال بهذا جمع من الصحابة ولا يعلم لهم في هذا مخالف. فإذا تحلل بعمرة إن كان معه هدي ذبحه، وعليه أن يحج من قابل، وإن لم يكن معه هدي فإنه لا شيء عليه، وعلى ذلك يكون معتمرا ولا ينحر شيئا، ولا يلزمه أيضا أن ينحر شيئا. ثم إذا هو فرغ من ذلك يقول رحمه الله: يستحب بعد ذلك، يعني لمن حج وفرغ من ذلك يعني من الحج، يستحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا زيارة مسجده صلوات الله وسلامه عليه، المراد زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، والمسجد الأقصى. وأما زيارة القبر فإنه لا يستحب السفر لأجل القبر، وإنما السفر إنما هو لأجل المسجد. فالحديث الذي ورد في زيارة القبر هذا حديث موضوع، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فزار قبري بعد وفاتي كأنما زارني في حياتي. فهذا الحديث سنده ضعيف جدا، وهكذا الأحاديث الأخرى التي هي في معناه، إما أنها ضعيفة جدا، وإما أنها موضوعة، وإما أنها موضوعة. فإذا كان كذلك فلا يستحب شد الرحل لزيارة القبر، وقد بيّن ذلك كله ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، بيّن هذه الأحاديث الواردة على هذا النحو في كتابه العظيم الصارم المنكي في الرد على السبكي. فيستحب زيارة المسجد، فإذا شد رحله لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، جاء بعد ذلك وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما قبري صاحبيه رضي الله عنهما فهما أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وزيارتهما تكون بعد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن زار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي بعد ذلك إلى هذه القبور فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على صاحبيه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وبهذا ينتهي كلامنا على هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيذنا وإياكم من كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس 11، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله معاشر الأحبة المستمعين في كل مكان. أهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس الذي هو الدرس 11 في بيان أركان الحج والعمرة من كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين ابن قدامة رحمه الله تعالى وغفر لنا وله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، إنه جواد كريم. قال رحمه الله تعالى في باب أركان الحج والعمرة، قال: أركان الحج الوقوف بعرفة وطواف الزيارة، وواجباته الإحرام من الميقات، واجباته الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل، والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، والسعي والمبيت بمنى، والرمي والحلق، وطواف الوداع. وأركان العمرة الطواف، وواجباتها الإحرام والسعي والحلق. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء، ثم قال رحمه الله: وإن أخطأ الناس، العدد يعني في إدخال شهر ذي الحجة، وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزأهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، ثم قال رحمه الله: ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. ولنعد إلى التعليق بما يفتح الله سبحانه وتعالى وييسر. فأولا قوله رحمه الله: باب أركان الحج. الركن معاشر الأحبة هو الجانب الأقوى في البناء، والمراد به هنا في الحج وفي العمرة الأركان، هي الأمور التي لا يتم الحج إلا بها، فمن تركها عمدا بطل حجه، ومن تركها سهوا بطل حجه أيضا ولم يتم حجه، غير تمام، بل حجه باطل هنا. فمن ترك سهوا لا يتم له حج، فكيف بمن ترك عمدا؟ هذا من باب أولى. إذن فالركن هو ما لا يتم الحج إلا به، وما لا تتم العمرة إلا به. ثم ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أركان الحج بقوله: أركان الحج الوقوف بعرفة، هذا هو الركن الأول، وبدأ به رحمه الله تعالى لأنه أقوى ما يكون من هذه الأركان التي هي أركان الحج، فلا يتم الحج إلا به إجماعا، لا يتم الحج إلا به إجماعا، فمن فاته هذا الركن فقد فاته الحج، والأدلة على ذلك كثيرة. فأولا قول الله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحج عرفة. وستأتينا أيضا أدلة أخرى في أثناء الكلام نبينها. فقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة واضح في ركنية هذا الأمر، وقد أجمع العلماء على ذلك وأجمعت الأمة سلفا وخلفا على أن الوقوف بعرفة ركن الحج الأعظم، فمن تركه فقد فاته الحج، ومن فاته فعليه أن يحج من قابل كما ذكرنا ذلك سابقا، كما ذكرنا ذلك سابقا. فهذا هو الركن الأول وفقني الله وإياكم. والركن الثاني طواف الزيارة، يعني طواف الإفاضة، فهذا هو الركن الثاني من أركان الحج، يسمى طواف الإفاضة لأن الحجاج يفيضون من عرفات إلى المزدلفة إلى منى ثم يفيضون إلى البيت، فهذا الطواف هو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الحج لأنه يكون بعد الحج وبه يتم الحج، وبعدمه لا يكون حج. ويسمى طواف الزيارة لأن الحجيج بعد أن ينزل من عرفات إلى المزدلفة إلى منى ويرمون ثم ينحرون ثم يحلقون، من كان عليه هدي ينحر، بعد ذلك يأتون لزيارة البيت فسمي طواف الزيارة. قال جل وعلا: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في طواف الإفاضة، وكونه ركن قد جاء أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في طواف الوداع لما قيل له إن صفية نفست، صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله عنها، ومعنى نفست أنها حاضت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ قالوا: لا، إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال: فلتنفر إذن. ووجه الدلالة في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنها حائض سأل: هل حيضها هذا يحبسنا؟ فقالوا له: لا، قد أفاضت. فعلم أن طواف الإفاضة لا يصح تركه، وأن المرأة إذا نفست أو حاضت فإنها تحبس رفقتها، وذلك دليل ظاهر على أن طواف الإفاضة لا يصح تركه حتى ولو كانت المرأة حائضة، بخلاف طواف الوداع كما تقدم معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلتنفر إذن، ما دام الحيض بعد طواف الإفاضة فلا تنتظر لطواف الوداع، لأن طواف الوداع واجب. أما طواف الإفاضة قال عليه الصلاة والسلام فيه: أحابستنا هي؟ يعني ننتظرها حتى تطهر فتطوف بالبيت، فأخبروه أنها قد أفاضت، قال: فلتنفر إذن. فدل ذلك على أن طواف الإفاضة لا يصح تركه، وأن المرأة تحبس بسببه لأنه لا يسقط، ولو كان كالوداع لسقط بالحيض. فهذا هو طواف الزيارة، طواف الإفاضة، طواف الحج، كل ذلك أسماء صحيحة له. ثم قال رحمه الله تبارك وتعالى: وواجباته، أي واجبات الحج، ثمانية، عد ثمانية واجبات. أولها الإحرام، والمراد بالإحرام نية الدخول في النسك، أو أن المراد به الإحرام من الميقات، المراد به الثاني الإحرام من الميقات، لأن نية الدخول في النسك هذا ركن، من لم ينوي لم ينعقد له حج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالمراد بالإحرام الإحرام من الميقات، هذا هو واجب من واجبات الحج. ودليل ذلك ما جاء في الحديث الذي تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. وجاء أيضا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة، فمن ترك هذا الواجب لزمه الرجوع إلى الميقات والإهلال منه، فإن لم يعد يلزمه دم. أما إن أهل بعدما جاوزه يعني عقد النية وأحرم فهذا ينعقد إحرامه ولا ينفعه الرجوع حتى لو رجع، وعليه دم لأن هذا واجب من واجبات الحج. ثم قال رحمه الله في الواجب الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل، وهذا قد سبق معنا بيانه في أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غابت الشمس وسقط القرص، وقال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم، وكونه عليه الصلاة والسلام قد مكث بعرفة حتى غابت الشمس وسقط القرص ثم دفع بعد ذلك، هذا دليل على أنه يجب على الحجاج أن يبقوا في عرفات إلى أن تغيب الشمس وتغرب، وذلك بمغيب القرص وسقوط القرص في الأفق بحيث لا يرى. فالوقوف على هذا النحو واجب من واجبات الحج، وهو قول جماهير العلماء وهو الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. والواجب الثالث المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، المبيت بمزدلفة إلى نصف الليل، وقد سبق بيان هذا الأمر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد مكث بالمزدلفة إلى أن أصبح، ورخص لمن رخص صلوات الله وسلامه عليه للعذر الذي ذكروه له، فقد قال عليه الصلاة والسلام وهو بمزدلفة حينما جاءه من جاءه ممن وقفوا بعرفة في الليل صلوات الله وسلامه عليه، قال في هذا مبينا ذلك لهم، قال عليه الصلاة والسلام من أدرك صلاتنا هذه أو من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع ووقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه، هذا في حديث عروة بن مضرس. فهذا القول منه عليه الصلاة والسلام كان بالمزدلفة، فقد كان بائتا بها صلوات الله وسلامه عليه، وجاء في حديث جابر كما تقدم معنا في صفة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح حين تبين له الصبح بالمزدلفة، كان بالمزدلفة فصلى صلاة الصبح حين تبين له الصبح، يعني بكر بها في أول وقتها، ثم جاء بعد ذلك إلى المشعر الحرام ومكث فيه يدعو حتى أسفر جدا. وجاء في حديث ابن مسعود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر حين طلع الفجر، وهذا دليل على أنه عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة، وقد قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، فإن دفع من المزدلفة قبل نصف الليل فهذا لا يعتبر قد بات، وإن دفع بعد نصف الليل فلا شيء عليه. فالتقدير أن المكث بالمزدلفة أكثر الوقت، وأكثر الوقت لا يكون إلا بعد نصف الليل، بعد مضي نصف الليل، فإذا كان قد دفع من بعد نصف الليل فهذا لا شيء عليه لأنه قد أمضى أكثر من النصف، وإن دفع قبل نصف الليل فهذا لا يكون لأنه لم يأتي إلا بجزء يسير، وهذا لا يعد بايتا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس في ترك المبيت بمزدلفة لأجل سقايته، ورخص صلى الله عليه وسلم للرعاة من أجل رعايتهم، يعني يذهبون إلى الدواب رعاة المواشي الذين يسوقونها، لماذا يسوقونها؟ للنحر، يبيعونها من الحجاج ثم يذبحون وينحرون منها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم، وترخيصه لعمه العباس وترخيصه للرعاة من أجل رعايتهم دليل على وجوب المبيت على غيرهم، لأنه سقط عن هؤلاء رخصة فدل على أن غيرهم لا رخصة له، ودل على أن غيرهم يجب عليه المبيت، وهذا واجب، وهذا واجب، ويجب على الحاج أن يراعي ما يتعلق بأمور حجه ويتعلمها ويفقهها حتى يكون حجه مبرورا وسعيه مشكورا. فإذا بات على هذا النحو كفاه، وإن لم يبت على هذا النحو الذي ذكرناه فإنه عليه أن يجبره بدم. ثم قوله رحمه الله والسعي، قوله رحمه الله تبارك وتعالى والسعي، فهذا عند المصنف هنا أعني السعي هو الواجب الرابع من واجبات الحج. وهل السعي بين الصفا والمروة من واجبات الحج ومن واجبات العمرة؟ الصواب أنه ركن، الصواب أنه ركن، وهذا قول جماهير أهل العلم. السعي ركن من أركان الحج ولا يصح الحج إلا به، لقوله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة، لم يطف بين الصفا والمروة. فالصحيح أن الطواف بين الصفا والمروة ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى على أنه ركن لا يتم الحج إلا به. ثم بعد ذلك قال رحمه الله تبارك وتعالى: والمبيت بمنى، أي من الواجبات واجب المبيت بمنى، وقد سبق معنا في صفة الحج فلا نحتاج إلى بيانه مرة أخرى. وهكذا قال: والرمي، أي ومن واجبات الحج رمي الجمار، وهذا محل إجماع، فمن تركه فعليه دم، فمن تركه فعليه دم. وهل الدم عن كل يوم دم أم أنه في الثلاثة الأيام كلها دم وما عدا ذلك لا يكون فيه دم وإنما فيه صدقة؟ قولان لأهل العلم، فمنهم من قال هذا ومنهم من قال هذا، والصحيح أنه في الثلاثة كلها، إذا تركها كلها ولم يرمي فدم، وأما إذا ترك يوما فإنه يتصدق، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ثم قال رحمه الله: والحلق، أي ومن واجبات الحج الحلق أو التقصير، وقد اتفق على هذا العلماء على أنه من واجبات الحج، وإن كان بعض أهل العلم قد قال إنه ركن، لكن الصحيح أنه واجب من واجبات الحج، وإذا تركه وجب بتركه دم على الحاج. ثم قال رحمه الله: وطواف الوداع، أي من الواجبات طواف الوداع، وهذا هو القول الصحيح، فهو واجب ويسقط بالحيض والنفاس عن المرأة، ومن تركه فعليه دم، ولو كان ركنا لم يصح الحج بدونه لا عمدا ولا سهوا، فدل ذلك على أن طواف الوداع سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نفست أو حاضت صفية قال: أحابستنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت يا رسول الله. قال: فلتنفر إذا. وحديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء في حكمها، دليل على أنه ليس بركن وأنه واجب. ثم قال رحمه الله تعالى: وأركان العمرة الطواف، وقد سبق بيان هذا فيما يتعلق بالحج، فيما يتعلق بالحج، وواجباتها يعني واجبات العمرة: الإحرام، والإحرام الذي سبق الكلام عليه، الإحرام من الميقات، وإلا فالنية هذه ركن وقد بينا ذلك. ثم الثاني قال: والسعي، وهل السعي كما قلنا، هل السعي ركن أم أنه واجب، أم أنه واجب من واجبات الحج كما ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى؟ وهذا كما قلنا هو إحدى الروايتين في المذهب عن الإمام أحمد، والصحيح الرواية الأخرى التي سبق الكلام عليها في الأمر الحج، فالصحيح أن السعي ركن من أركان العمرة كما أنه ركن من أركان الحج، فلا يتم الحج إلا به كما تقدم، وهنا كذلك لا تتم العمرة إلا به، فهو ركن في أصح قول العلماء، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، هذه هي الرواية الأخرى. ثم قال رحمه الله: والحلق، يعني والحلق كذلك في العمرة، الحلق كذلك في العمرة من واجبات العمرة كما هو في أمر الحج، كذلك من واجبات الحج، فالصحيح أنه واجب من واجبات العمرة كالحج تماما، وأنه من نسك العمرة. ثم قال رحمه الله تعالى: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، وهذا واضح وقد ذكرناه، في أن الركن هو الذي لا يسقط لا سهوا ولا عمدا من باب أولى، وهو الجانب الأقوى في الشيء. فالركن هو الذي لا يتم مع عدمه الحج، ولا يتم مع عدمه العمرة، وهو الذي لا يسقط لا سهوا ولا عمدا. وأما الواجب فهذا الذي يجبر، فهذا الذي يجبر بدم. ولذلك قال: فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، وقال: ومن ترك واجبا جبره بدم. فدل ذلك على التفرقة بين هذا وهذا. وقوله من ترك واجبا جبره بدم، هذا قول أكثر أهل العلم، لأن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما يقول: من نسي شيئا من نسكه أو تركه فليهرق دما، فليهرق دما. هذا قول أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى. وقوله رحمه الله تبارك وتعالى: ومن ترك سنة فلا شيء عليه، أي من ترك سنة قولية أو سنة فعلية من سنن الحج القولية أو سنن الحج الفعلية، سنن العمرة القولية، سنن العمرة الفعلية، فإنه لا شيء عليه، لأنها ليست بواجبة فلا يجب عليه جبرها، لا يجب عليه جبرها. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لم يقف بعرفة، ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر، من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج. هذه مسألة الفوات، ماذا يفعل من لم يدرك الوقوف بعرفة يوم عرفة ولا ليلة النحر، يعني حينما يكون الحجاج بالمزدلفة، فهذا قد فاته الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك. والوقوف بعرفة ركن كما سبق، وينتهي بطلوع الفجر يوم النحر، يوم النحر. فإذا فاته ذلك فليتحلل بطواف وسعي، يعني عمرة، وينحر هديا إن كان معه. فهذه المسألة فيها أن آخر وقت الوقوف آخر ليلة النحر، فمن لم يقف بعرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر فإن الحج قد فاته، فلا يفوت الحج، كما قال جابر رضي الله عنه، قال: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. ويتحلل بطواف وسعي وحلق، وقد قال بهذا جمع من الصحابة ولا يعلم لهم في هذا مخالف. فإذا تحلل بعمرة إن كان معه هدي ذبحه، وعليه أن يحج من قابل، وإن لم يكن معه هدي فإنه لا شيء عليه، وعلى ذلك يكون معتمرا ولا ينحر شيئا ولا يلزمه أيضا أن ينحر شيئا. ثم إذا هو فرغ من ذلك يقول رحمه الله: يستحب بعد ذلك، يعني لمن حج وفرغ من ذلك يعني من الحج، يستحب له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم هنا زيارة مسجده صلوات الله وسلامه عليه، المراد زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى، والمسجد الأقصى. وأما زيارة القبر فإنه لا يستحب السفر لأجل القبر، وإنما السفر إنما هو لأجل المسجد. فالحديث الذي ورد في زيارة القبر هذا حديث موضوع، وذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من حج فزار قبري بعد وفاتي كأنما زارني في حياتي. فهذا الحديث سنده ضعيف جدا، وهكذا الأحاديث الأخرى التي هي في معناه، إما أنها ضعيفة جدا، وإما أنها موضوعة، وإما أنها موضوعة. فإذا كان كذلك فلا يستحب شد الرحل لزيارة القبر، وقد بين ذلك كله ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، بين هذه الأحاديث الواردة على هذا النحو في كتابه العظيم الصارم المنكي في الرد على السبكي. فيستحب زيارة المسجد، فإذا شد رحله لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، جاء بعد ذلك وزار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، لقوله عليه الصلاة والسلام: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما قبري صاحبيه رضي الله عنهما فهما أبو بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما، وزيارتهما تكون بعد زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن زار مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي بعد ذلك إلى هذه القبور فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على صاحبيه رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وبهذا ينتهي كلامنا على هذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الفقه في دينه، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يعيذنا وإياكم من كل شر وضير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبهذا نكون قد انتهينا من الدرس 11، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.